بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل أن نبدأ في أعمال الحج، لابد أن نبين أمور مهمة ترتبط بالحج وترتبط بفهم نيات الحج التي سيأتي تكرارها كثيرا. وهذه المقدمة تشتمل على بيان أقسام الحج أو أنواع الحج. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج إفراد، وحج قران، وحج تمتع. حج الإفراد والقران هما وظيفة من كان أهله أو مسكنه يبعد عن المسجد الحرام بستة عشر فرسخا، يعني حوالي 90 كيلومتر. من كان أهله لا يبعد يعني دون هذه المسافة فوظيفته حج الإفراد وحج القران. وأما من كان مسكنه أو أهله يبعد عن المسجد الحرام أكثر من 16 فرسخا فوظيفته حج التمتع. هذا كله بالنسبة إلى الحجة الواجبة التي تجب على المكلف مرة واحدة في حياته، التي يعبر عنها بحجة الإسلام. الحجة الواجبة إن كان حجة الإسلام، إن كان الشخص في منزل يبعد أو يسكن مكانا يبعد أكثر من 16 فرسخا، أكثر من 88 كيلو أو 90 كيلو، فوظيفته حج التمتع. وأما إذا كان دون ذلك، أقل من هذه المسافة، فوظيفته حج الإفراد أو حج القران. أما بالنسبة إلى الحجة المستحبة، فيجوز لكل مكلف أن يحج الحجة المستحبة بأي نوع من هذه الأنواع أو الأقسام الثلاثة. فيجوز للشخص هنا في هذه البلاد التي تبعد أكثر من 88 أو 90 كيلو عن مكة أو عن المسجد الحرام، يجوز له أن يحج حج إفراد أو حج قران إذا كانت حجته مستحبة. وأما الحجة الواجبة فلا بد أن يحج حج تمتع. هذا بالنظر إلى أقسام الحج، أنواع الحج، يعني تقسيم الحج بالنظر إلى نوعه. وأما تقسيم الحج بالنظر إلى وجوبه وعدم وجوبه فينقسم إلى قسمين: تارة يكون الحج واجبا وهو الذي يجب على المكلف مرة واحدة في حياته، على المكلف المستطيع، وهذه الحجة الواجبة تسمى حجة الإسلام. أما إذا حج هذه الحجة الواجبة فيستحب له أن يحج في كل عام، وتكون حجاته مستحبة، أو الذي يعبر عنه بالحج المندوب. لهذا يلتفت الشخص إلى أنه إذا كان يريد أن يحج حجة واجبة يسميها حجة إسلام، وأما إذا كانت حجته مستحبة فيسميها حجا مندوبا. وأما تقسيم الحج بالنظر إلى كونه عن النفس أو عن الغير فينقسم إلى قسمين، تارة يكون عن النفس، الإنسان يحج عن نفسه حجا واجبا أو حجا مستحبا، وتارة يحج عن غيره، وهذا الذي يعبر عنه بالحج النيابي نيابة عن فلان ابن فلان. الحج النيابي أيضا تارة يكون حجا مستحبا عن المنوب عنه، الذي هو منوب عنه الذي أنت تحج عنه قد يكون ربما قد حج الحج الواجبة، والآن أنت تأتي بحجة عنه نيابة عنه حجة مستحبة. وتارة يكون الذي تنوب عنه لم يحج وكان قادرا على الحج ومع ذلك ترك الحج حتى مات، ففي هذه الحالة يحج عنه نيابة حجة واجبة حجة إسلام. فعلى هذا الأساس نلتفت إلى معنى النيات الواردة في الحج. مثلا لما أقول أحرم لحجة الإسلام يعني الحجة الواجبة، أولا أقدم هذا الإحرام هذا العمل لأي حجة، لحجة واجبة أو لحجة مستحبة. إذا كان لحجة واجبة أقول أحرم لحجة الإسلام، إذا كان لحجة مندوبة أقول أحرم للحج المندوب. بعد أن ذكرت أن الحج حج إسلام أو حج مندوب أذكر قسمه نوعه، أقول حج التمتع. أحرم لحجة الإسلام، ما هي نوع هذه الحجة الواجبة؟ حج تمتع، لا حج إفراد ولا حج قران. إذا كان حج مندوب أيضا نفس الكلام، للحج المندوب ما هو نوع هذا الحج المندوب؟ حج التمتع. ثم بعد ذلك إن كان عن النفس أقول قربة إلى الله تعالى، لا يحتاج الحج عن النفس أن أنصص على أنه عن نفسي، مثل الآن في الصلاة تقول أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، أزور قربة إلى الله تعالى. إذا كان عن نفسك لا يحتاج العمل العبادي عن بأدائه عن النفس لا يحتاج إلى التنصيص، بخلاف ما لو كان عن الغير. إذا كان نيابيا فتقول نيابة عن فلان ابن فلان. فإذا الآن من هذا يتضح لنا معنى نية الحج، مثلا لما نقول أحرم لحجة الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. هذه هي الأركان المهمة في نيات الحج، وسيأتي إن شاء الله في خلال البحوث كل عمل نأتي به سنذكر مختلف النيات التي هي محل الابتلاء. طبعا بما أنه الحج الذي هو وظيفة لأغلب المكلفين، لأن أغلب المكلفين يبعدون عن مكة أكثر من 88 كيلو أو أكثر من 16 فرسخا، وحتى لو كان الشخص يريد أن يحج حجا مستحبا أيضا مع ذلك الأفضل في أقسام الحج هو حج التمتع. فنحن سنتكلم في أحكام حج التمتع. بالنسبة إلى حج الإفراد سيأتي التعرض إليه في بعض المواضع التي تمس الحاجة إليها، مثلا إذا كانت المرأة حائض وكان لا تتمكن من أداء عمرة التمتع سيأتي بيان أنه وظيفتها تنقلب إلى حج إفراد، وسيأتي بيان كيفية أداء حج الإفراد بصورة سريعة. إذن سنتكلم في حج التمتع. حج التمتع يتألف من عبادتين، العبادة الأولى عمرة، والعبادة الثانية حجة. العمرة تسمى عمرة التمتع، والحج تسمى حج التمتع. فحج التمتع يشتمل على عمرة التمتع وحج التمتع، الكل يسمى حج التمتع. وإنما سمي هذا الحج بحج التمتع لأنه يجوز بعد أداء العمرة، يجوز فيه التمتع، يعني يجوز فيه كل المحرمات التي حرمت على المحرم بسبب إحرامه بعد أن يأتي بعمرة التمتع وينتظر مجيء وقت الحج حتى يأتي بحج التمتع. في هذه الفترة يجوز له التمتع بما كان محرما عليه سابقا، وسيأتي تفصيله وبيانه. فإذا بالنسبة إلى حج التمتع يتكون من عمرة التمتع وحج التمتع. عمرة التمتع تتكون من 5 واجبات: أولا الإحرام من الميقات، ثانيا بعد أن نحرم نطوف حول الكعبة 7 أشواط، ثالثا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، رابعا ثالثا صلاة 2 ركعة الطواف بعد أن نطوف دائما، بعد الطواف صلاة 2 ركعة. فالواجب الثالث هو صلاة 2 ركعة الطواف خلف مقام إبراهيم. الواجب الرابع هو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط أيضا. الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتع هو التقصير، يجب التقصير ولا يجوز الحلق بالنسبة إلى عمرة التمتع. وأما العمرة المفردة فأنت مخير بين التقصير وبين الحلق. هذه هي 5 الواجبات التي تتكون منها عمرة التمتع. بعد أن نأتي بعمرة التمتع يجب علينا الواجب الثاني، القسم الثاني، العبادة الثانية، وهي حجة التمتع أو حج التمتع، وهي تتكون من 13 واجبا. الأول هو الإحرام من مكة القديمة، نحرم مرة ثانية بعد أن تحللنا ولبسنا المخيط، نحرم في اليوم 8 يوم التروية من مكة القديمة للحج. كنا أحرمنا للعمرة، الآن نحرم مرة ثانية للحج. ثم نذهب إلى عرفات، ويأتي الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفات في اليوم 9 من ذي الحجة، وهو يسمى يوم عرفة، من زوال الشمس يوم 9 إلى غروبها. ثم بعد الغروب نتوجه إلى المزدلفة، وقلنا الواجب كما قلنا في الحديث السابق يصير الواجب الثالث هو الوقوف بالمزدلفة من طلوع الفجر من اليوم 10 إلى طلوع الشمس. ثم إذا طلعت الشمس نتوجه إلى منى، ونأتي بالعمل الرابع وهو رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، ب7 حصيات. ثم العمل الخامس وهو ذبح الهدي. ثم العمل السادس وهو الحلق أو التقصير على تفصيل سيأتي. ثم العمل السابع وهو الذهاب إلى مكة ونطوف حول الكعبة 7 أشواط، يسمى طواف الحج أو طواف الزيارة. ثم العمل الثامن وهو صلاة 2 ركعة الطواف، طواف الحج أو طواف الزيارة خلف مقام إبراهيم. ثم العمل التاسع وهو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم العمل العاشر وهو طواف النساء 7 أشواط حول الكعبة. ثم العمل 11 وهو صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام إبراهيم. ثم العمل الثاني عشر وهو المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ليلتين نبيت بمنى، هذا الواجب الثاني عشر. الواجب الثالث عشر والأخير هو رمي جمر الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، رمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. هذه هي واجبات حج التمتع. نحن سنتكلم إن شاء الله في هذه الأعمال واحدا واحدا بالتفصيل، بحيث تكون الصورة إن شاء الله متضحة للحاج أو لمن يريد الحج. نأتي إلى أعمال حج التمتع. كما قلنا أن حج التمتع يتكون من عبادتين، العبادة الأولى هي عمرة التمتع والعبادة الثانية هي حج التمتع. سنتكلم أولا في العبادة الأولى وهي عمرة التمتع. كما قلنا عمرة التمتع تتكون من خمسة واجبات. أولا الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات طبعا هو الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع، وهنا لابد من ملاحظة أمور. الأمر الأول، ما هي المواقيت التي هي محل الابتلاء بالنسبة إلينا؟ طبعا المواقيت التي هي محل الابتلاء بالنسبة إلينا اثنان. الأول هو مسجد الشجرة، لمن ذهب أو يريد أن يحج يذهب إلى مكة من طريق المدينة، ففي هذه الحال يحرم من مسجد الشجرة. الميقات الثاني لمن يريد أن يذهب إلى مكة من طريق الطائف، فالميقات هو قرن المنازل. لابد من معرفة الميقات، لأنه لا يجوز الإحرام لا من قبل الميقات ولا من بعد الميقات. لا يجوز أن تحرم قبل الميقات ولا يجوز أن تحرم بعد الميقات، لابد أن تحرم من نفس الميقات. نعم إذا كان بالنذر ممكن تحرم قبل الميقات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فلا بد أن نحرم من الميقات، وهنا لا بد أن نعرف الميقات ما هو. لا بد أن أعلم أن هذا هو مسجد الشجرة حتى أحرم منه، أو أعلم أن هذا قرن المنازل حتى أحرم منه. بالنسبة إلى مسجد الشجرة معروف، مسجد الشجرة معروف، الآن يسمى أبيار علي أو له اسم آخر يسمى ذا الحليفة. فالمكان طبعا المراد بالمسجد لما نقول الميقات هو مسجد الشجرة، هل هو خصوص المسجد البناء أو أن الميقات هو المنطقة؟ بعض العلماء يذهب إلى أن الميقات هو المنطقة، كل المنطقة تسمى مسجد الشجرة، لا أنه بناء المسجد هو الميقات. نعم بناء المسجد يجوز، المسجد يجوز البناء، يجوز الإحرام من نفس بناء المسجد من داخل المسجد، لكن ليس واجبا عند بعض العلماء، فيجوز أن تحرم من خارج المسجد. وبعض العلماء يرى أن الميقات هو نفس المسجد، وبعض العلماء يرى أن الميقات هو المسجد المنطقة وتمتد إلى ميل في البيداء. فعلى كل حال أنت إذا أحرمت من نفس بناء المسجد فإحرامك صحيح على فتوى جميع العلماء، ولهذا نحن نحرم من داخل المسجد. نحن إن شاء الله نحرم من داخل المسجد لأنه يكون عملنا موافقا إلى فتاوى جميع العلماء. بالنسبة إلى الحائض التي لا يجوز لها أن تدخل داخل المسجد كيف تصنع؟ هذه يجوز لها أن تحرم من خارج المسجد من عن يمينه أو عن شماله. طبعا يمين المسجد أو شمال المسجد بالنظر إلى جهة قبلته، لما نتوجه إلى مكة ويكون المسجد أمامنا ونحن متجهين إلى جهة مكة، هذه الجهة هي اليمين وتلك الجهة هي الشمال. فالحائض تحرم من خارج المسجد، وأما غير الحائض فالأحوط حتى يوافق عملنا فتاوى جميع العلماء نحرم من داخل المسجد. طبعا هنا مسألة مهمة، وهي أنه بالنسبة إلى الحائض يمكن أن تحرم، يصح إحرامها، لأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. فلو كان الشخص مثلا المرأة حائض أو كان الشخص غير متوضئ يصح إحرامه. الطهارة مستحبة لا أنها شرط في صحة الإحرام. وعلى هذا الأساس ينبغي بالنسبة إلى النساء أن لا يخجل المرأة تقول لا شلون أبين إلى الآخرين أنه أنا معي الدم وأحرم من خارج المسجد. يعني هذا ربما بعض النساء يخجلن من هذه المسألة، هذه مسألة ليست محل خجل، وهذه هي سنة الله في خلقه أن النساء يطرقهن الحيض، وهذا ليس بعيب، بل هو الآن يعني بالنسبة إلى المرأة إذا لا يأتيها الدم يحتمل أن يكون فيها عاهة، فيها اختلال في مزاجها أو في صحتها. فعلى هذا الأساس لا ينبغي للمرأة أن تدخل المسجد وتحرم من هناك فتأتي بأول أعمال حجها وهي عاصية لله سبحانه وتعالى، لأنه الدخول في المسجد بالنسبة للحائض لا يجوز، المكث فيه لا يجوز إلا إذا كانت مجتازة، هي ستدخل وستمكث وستحرم وربما تصلي هكذا أمام النساء للتمويه عليهن، هذا كله طبعا لا يجوز وهو حرام لأنه مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمرأة أن تبدأ عمرتها وتبدأ حجها بمعصية لله سبحانه. فإذا تحرم من خارج المسجد. طبعا هذا بالنسبة إلى مسجد الشجرة. بالنسبة إلى الميقات الآخر وهو قرن المنازل، الميقات الوارد في الأحاديث وفي كتب العلماء هو قرن المنازل، لكن الآن لما نذهب نجد أن الميقات هو السيل الكبير، فهل السيل الكبير هو قرن المنازل أو أن قرن المنازل مكان آخر؟ هنا وجد الاختلاف، بعض الناس يقولون إن السيل الكبير هو قرن المنازل، وبعضهم يقول أن قرن المنازل ليس السيل الكبير وإنما وادي محرم الذي هو فوق الجبل، وبعضهم يقول إن السيل الكبير محاذي إلى الميقات الصحيح وهو قرن المنازل. فعلى كل حال بالنسبة إلى قرن المنازل، من علم أن السيل الكبير هو قرن المنازل حصل عنده علم أو حصل عنده اطمئنان، ففي هذه الحالة يجوز له أن يحرم من السيل الكبير. وأما إذا لم يحصل عنده علم ولم يحصل عنده اطمئنان ولم تقم عنده بينة شرعية تشهد بأن هذا المكان هو قرن المنازل فلا يجوز الإحرام منه. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص يريد أن يحج من طريق الطائف فهنا يحج أو يحرم بالنذر، ينذر من نفس الطائف، لا يحرم من الميقات المعروف الذي هو السيل الكبير إذا لم يكن مطمئنا كما قلنا بأنه هو قرن المنازل. ففي هذه الحال ينذر من نفس الطائف يقول لله علي نذر أن أحرم من هذا المكان أو من الطائف لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى. بعد أن ينذر بعد ذلك يوفي بالنذر فيحرم من نفس الطائف ويذهب إلى مكة ويكون إحرامه صحيحا، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات المظنون، بل حتى لو كان هناك ميقات معلوم لا يجب الذهاب إليه ما دام قد أحرم بالنذر. وهذه نقطة مهمة، لأنه بعض الناس مع الأسف يذهبون هكذا، وحتى لو نبه لا يريد أن يتنبه ويتذرع بأنه لا في هذا مكان مجهز وفيه حمامات ويمكن للإنسان أن يغتسل، وإذا أحرمت بالنذر يفوتني الاغتسال. طبعا كما سيأتي الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب، والواجب هو الإحرام من نفس الميقات لا الإحرام من غيره. إذا كان غير المحرم مجهز فهل يجوز الإحرام منه؟ لا يجوز. فعلى كل حال بالنسبة إلى الميقات قرن المنازل نلتفت إلى هذه النقطة المهمة. طبعا بالنسبة إلى الشخص الذي يريد أن يحرم من أي من المواقيت، كما قلنا لابد أن يكون عارف بأن هذا هو الميقات ولا يتجاوز الميقات إلا محرم. ولو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم، لأن بعضهم يعني لاحظنا بعض الحجاج يأتي مع الحجاج ويقال له مثلا يقال لهم الآن اغتسلوا غسل الإحرام، يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ثم يصعد الباص أو السيارة ويتوجه مع الحجاج ويذهب من غير إحرام، يظن أنه بعد هذا هو العمل الواجب عليه. فطبعا إذا لم يحرم الشخص، لم يأتي بواجبات الإحرام ولم يتحقق منه الإحرام حتى تجاوز الميقات، يجب عليه أن يرجع. يجب عليه أن يرجع إذا كان يتمكن من الرجوع ويحرم من الميقات مرة ثانية. يعني يحرم، مو هو لم يحرم سابقا، يحرم من جديد من الميقات لأنه لم يتحقق منه إحرام سابق. وهذه نقطة أيضا مهمة حتى الشخص لا يسبب لنفسه المتاعب ولا يسبب لغيره المتاعب، يتأكد أن العمل الأول وهو الإحرام قد جاء به بالصورة الصحيحة. الآن نحن نريد أن نأتي بالعمل الأول، يعني ما هي كيفية الإحرام. طبعا هناك مستحبات وهناك واجبات. أما بالنسبة إلى المستحبات، قبل أن نحرم يستحب للحاج أن يتنظف، يعني يستحم ويزيل ما على جسده من الأوساخ، وأيضا يستحب له أن يزيل الشعر الداخلي وأن يأخذ من شاربيه، لأن قلنا فيما تقدم أنه يسرح شعر رأسه. أما بالنسبة إلى الشارب، الشارب طبعا يكره أن يكون طويلا، فيأخذ من شعر شاربه ويهذبه ويتنظف كما قلنا. وبعد ذلك يستحب له أن طبعا يقلم الأظفار، يقلم أظفاره أيضا حتى لا تكون يعلق بها الأوساخ. ويستحب له أيضا أن يغتسل غسل الإحرام. غسل الإحرام يصح من حتى الحائض، إذا كان امرأة معها الحيض ممكن أن تغتسل غسل الإحرام، ولأن غسل الإحرام هو في حد ذاته مستحب لا من أجل الصلاة، لأن بعضهم يتصور أن المرأة إذا كان معها الدم لا يصح منها أي غسل، لأن كل غسل ستغتسله لا يجعلها طاهرة، لأن الحيض معها. الأغسال ليس شرطا تكون فائدتها حصول الطهارة، بل هناك أغسال هي مستحبة في نفسها. فغسل الإحرام هو مستحب في نفسه، مثل غسل الجمعة مستحب في نفسه. بعض الأغسال، غسل مثلا ليلة القدر وغيرها، مستحب في نفسه، حتى لو كان المرأة معها الدم ممكن أن تغتسل ويصح غسلها. بالنسبة إلى غسل الإحرام، كيفيته كسائر الأغسال، كغسل الجنابة، كغسل الحيض، كغسل الجمعة، له كيفيتان. الكيفية الأولى هي الغسل الارتماسي، والثانية هي الترتيبي. وبنحو الإجمال نقول أنه إذا أراد الشخص أن يغتسل، أولا يستحب له أن يغسل الذراع الأيمن 3 مرات، ثم يستحب له أن يغسل الذراع الأيسر أيضا 3 مرات، ثم يستحب له أن يتمضمض 3 مرات، ويستحب له أن يستنشق 3 مرات، ثم يصب الماء على رأسه ووجهه ورقبته، يتأكد من وصول الماء في أماكن عند العين، لا يكون هناك حاجب، إما قيح أو بالنسبة إلى النساء مثلا كريمات أو غير ذلك من الأمور التي تجعل، أو كحل إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة هذا يزال، ويتأكد من وصول الماء إلى بشرة الرأس وإلى بشرة الوجه. بالنسبة إلى اللحية لابد من تخليل اللحية وإيصال الماء إلى ما تحتها، والتأكد من وصول الماء إلى ظاهر الأذن، وطبعا لا يجب إيصال إلى الداخل، وأيضا لا يجب إيصال الماء إلى الداخل، بل يكفي غسل الخارج، يعني مطبق الشفتين، المكان الذي تنطبق فيه الشفة على الشفة لا يجب غسل هذا المكان الانطباق. يتأكد من وصول الماء إلى كل وجهه ورأسه ورقبته ومن صدره وظهره وعاتقيه، ثم يغسل الجانب الأيمن من شيء من العنق إلى الرجلين، يتأكد من وصول الماء إلى مثلا الصدر، الجانب الأيمن الصدر، الظهر، اليد اليمنى بكاملها، ويتأكد أنه لا يوجد في الأظافر هنا أوساخ يزيلها، يعني الأوساخ الزائدة عن المتعارف، أما إذا وسخ عادي لا يلفت النظر لا يجب إزالته. بالنسبة إلى المرأة، إذا كان هناك طلاء أظافر لا بد من إزالته، ويجب غسل شيء من الجانب، الآن نحن نغسل الجانب الأيمن، نغسل للتأكد شيء من الجانب الأيسر من الأمام ومن الخلف، حتى نحرز غسل الجانب الأيمن كاملا، ونغسل أيضا العورة، القبل والدبر، ونغسل القدم، ونتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من الجانب الأيمن، ثم نغسل الجانب الأيسر بنفس الكيفية التي غسلنا بها الجانب الأيمن، مع غسل شيء من العنق وشيء من الجانب الأيمن من الأمام والخلف، وغسل العورة أيضا القبل والدبر مرة ثانية. هذه هي كيفية الغسل. نغتسل بهذه الكيفية غسل الإحرام وهو مستحب. أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع. الآن نحن نؤدي عمرة التمتع، وهذا العمل الأول وهو إحرام عمرة التمتع التي لحجة الإسلام. عمرة التمتع لحج الإسلام حج التمتع. نوع حج الإسلام، نوع هذا الحج الواجب هو حج التمتع قربة إلى الله تعالى. أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كانت حجة مستحبة عن النفس يقول أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان نيابة يقول لحجة الإسلام للحج المندوب، مثلا نيابة عن شخص حج وهذه حجة مستحبة، يقول للحج المندوب حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان. إذا المنوب عنه لم يحج وكان قد وجب عليه الحج فهذه حجة إسلام، يقول لحجة الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. وهكذا كل النيات بهذه الكيفية. فيغتسل، طبعا هناك أدعية موجودة عند نزع المخيط وعند الغسل وعند لبس ثوبي الإحرام، موجودة أدعية في الكتب لا بأس بالدعاء بها. بعد طبعا هذا من ضمن المستحبات. أيضا من ضمن المستحبات أن يكون الإحرام بعد فريضة، يعني بعد الظهر أو العصر، بعد المغرب أو العشاء، بعد صلاة الفجر. إذا لم يكن الوقت وقت فريضة فيستحب أن يستحب للمحرم أن يأتي بركعتين قبل الإحرام قربة إلى الله تعالى أو أربع، والأفضل أن يأتي بست ركعات. بعد هذه الركعات يأتي بالإحرام يحرم. طبعا هذه هي المستحبات. أما بالنسبة إلى الواجبات، واجبات الإحرام، كيف نحرم بعد أن وصلنا إلى الميقات واغتسلنا ولبسنا ثوبي الإحرام؟ الآن نريد أن نعقد الإحرام، أن نحرم. طبعا الأمر الأول الواجب في الإحرام هو النية، لابد أن تكون النية صحيحة. فالنية مكانها القلب ومحلها القلب، والقصد كاف. نعم التلفظ بنيات الحج مستحبة، مستحب، بخلاف غير الحج مثلا الصلاة، التلفظ بنية الصلاة ليس بمستحب، لكن في الحج كل النيات يستحب التلفظ بها. فتقصد بقلبك ما عليك، العمل الذي تريد أن تأتي به، عمرة أو حج. هذه العمرة مثلا هي عمرة مفردة أو عمرة تمتع، هذه لحجة إسلام أو لحجة مندوبة، عن نفسك أو عن غيرك، فتنوي هذه الأمور متقربا إلى الله تعالى، لا رياء ولا سمعة، وإنما تأتي بهذا العمل خالصا لوجه الله. طبعا النية تكون مقارنة للشروع في الإحرام، لما تنوي بعد ذلك تحرم وسيأتي الكيفية. بعد أن نوينا هذه النية مباشرة نأتي بالواجب الثاني من واجبات الإحرام وهو التلبية. التلبية كيفيتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طبعا جملة من العلماء يرون أنه الواجب هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأما إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذا مستحب. نحن نأتي بالصيغة الكاملة. طبعا يجب أن أتعلم الكيفية الصحيحة للتلفظ بهذه التلبية، ولاحظنا كثير من الحجاج يخطئون، بعضهم يقول مثلا ربيت اللهم ربيت بدل لبيك، وبعضهم مثلا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا الفصل ليس صحيح، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وما تجدونه في وسائل الإعلام لما يقول بعض الحجاج إن الحمد والنعمة، حتى لأنه يلقن جماعة وبعض الناس يردون خلفه، هو يجزئ بهذه الكيفية. وأما الصورة الصحيحة أنك تأتي بها متصلة. فإذا نتعلم الصورة أو الكيفية، كيفية التلفظ بالتلبية بصورتها الصحيحة. بالنسبة إلى التلبية لابد من التلفظ بها ولا يكفي قصدها. لو واحد في قلبه قصد لا يكفي، يعني مو مثل النية، النية قلنا القصد كافي، وأما التلبية لابد أن تتلفظ بها. والتلفظ بها إما أن يكون جهرا أو إخفاتا، وأقلها أن تسمع نفسك، وإلا إذا كان شخص يتكلم بحيث هو لا يسمع نفسه هذا إذن لم يتلفظ، لابد أن يتلفظ. وإذا لم يتلفظ لا ينعقد إحرامه، لأن التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام. الآن أنت لو جئت في الصلاة وقلت أصلي صلاة الظهر، نويت قصدت بقلبك أصلي صلاة الظهر 4 ركعات ولم تكبر تكبيرة الإحرام، فهل دخلت في صلاتك؟ لا، إلى الآن ما دخلت، ولم تأتي بأي جزء من أجزاء الصلاة. كذلك بالنسبة إلى التلبية، أنت لما أحرمت وقصدت بقلبك هذا ليس كافيا بعد، لابد أن تلبي حتى تأتي بالعمل الأول وهو الإحرام. فالإحرام التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام. وكما أن تكبيرة الإحرام لما تكبر تحرم عليك أشياء في صلاتك، فلا يجوز لك أن تأكل في الصلاة بعد أن أحرمت، بعد أن كبرت لا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب ولا تضحك ولا تتكلم بكلام الآدميين ولا تتلفت عن القبلة ولا غير ذلك. هذه المحرمات حصلت بسبب التكبير. كذلك لما تلبي تحرم عليك أشياء سيأتي بيانها. طبعا لا يشترط الطهارة في حال التلبية من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. لو أن شخص كان محدثا فممكن أن يلبي وتصح تلبيته وينعقد إحرامه، كما قلنا بالنسبة إلى المرأة الحائض أيضا، لو أنها لبت انعقد إحرامها وصح إحرامها. الواجب الثالث من واجبات الإحرام، قلنا الواجب الأول النية، الواجب الثاني هو التلبية، الواجب الثالث هو لبس ثوبي الإحرام أو ثياب الإحرام. فبالنسبة إلى الرجال يجب طبعا نزع المخيط ولبس الرداء والإزار غير المخيط، إزار ورداء على الكتفين. وطبعا يشترط في هذين الرداء والإزار أن لا يكون من المخيط ويكون من المنسوج. وطبعا بالنسبة إلى النساء يجوز لهن أن يحرمن في ملابسهن العادية، والأفضل أن يكون الإحرام في القطن الأبيض، في القطن الأبيض. لكن لو كان غير أبيض يجوز، ولكنه خلاف الاستحباب. بالنسبة إلى النساء يجوز لهن كما قلت أن يحرمن في ملابسهن العادية بشرط أن تكون طاهرة وأن تكون من غير الحرير. الحرير يجوز لبسه للنساء، ولكن في حال الإحرام لا يجوز لهن لبس الحرير الطبيعي دون الصناعي، والخالص دون المخلوط. أما إذا كان مثلا لبست المرأة حرير لكنه مخلوط ومستهلك وهو حرير طبيعي يجوز، لا يكون خالصا ولا يكون طبيعيا. فعلى هذا الأساس لو أن المرأة تريد أن تلبس العباءة الاعتيادية التي هي ليست من حرير طبيعي يجوز لها ذلك. لكن ثياب الإحرام بالنسبة إلى الرجال وبالنسبة إلى النساء يشترط فيها الطهارة لا تكون نجسة، ويشترط فيها أن لا تكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يعني مثلا مو فرو الثعلب، الثعلب لا يؤكل لحمه، ليس من فراء الدب أو الثعلب أو أي جزء من أجزاء حيوان لا يؤكل، وأن لا يكون من الحرير الطبيعي كما قلنا بالنسبة إلى النساء. أما بالنسبة إلى الرداء والإزار للرجال فيكون طبعا الإزار ساتر إلى العورة، وكذلك الرداء لا يحكي ما تحته، لو كان شفافا لا يجوز لبسه، لابد أن يكون ساترا لا يحكي ما تحته. وفي حال الإحرام، وهذه طبعا نقطة مهمة، في حال الإحرام لما تريد أن تعقد إحرامك يكون الرداء على منكبيك. بعد أن تعقد الإحرام لو أردت أن تلقي الرداء جانبا يجوز لك، يعني لا يجب الاستدامة في لبس ثوبي الإحرام بعد انعقاد الإحرام. أما في حال عقد الإحرام لابد من أن يكون الشخص لابس للإزار ولابس للرداء على منكبيه. لو أن الشخص أحرم في مخيط جاهلا، بعضهم لما يقال له تعال والبس الإزار والرداء يظن أنه يجوز أن يلبس الملابس الداخلية تحت الإزار، طبعا هذا لا يجوز، يجب نزع كل مخيط حتى الملابس الداخلية بالنسبة إلى الرجال طبعا. وبعض الحجاج في بعض السنين جاء من الميقات ورآه بعضهم أنه لابس فانيلة، فقال له لا هذا ما يجوز، لابد من نزع هذه الفانيلة. قال إن شاء الله بعد بتقولون لي أنه أنزع الهاف. قالوا إذا كنت لابس هاف لابد من نزعه أيضا، فيجب نزعه. لو أنه أحرم بمخيط يجب عليه أن ينزعه وإحرامه يكون صحيحا. طبعا بالنسبة إلى ثياب الإحرام كما قلنا لا يجب الاستدامة في لبسها، خصوصا بالنسبة إلى النساء، يعني في منطقتنا يلبسن ملابس ربما تكون كثيرة، يعني رداء فوق وربما 5-6 قطع في الداخل، خصوصا في الصيف يكون هذا اللباس جدا مؤذي ويسبب الحر الشديد. فيجوز للرجل أو للمرأة أن يلقي بعض ملابس إحرامه. فطبعا إذا المرأة دخلت في مثلا سكن الحجاج بحيث لا يراها الأجنبي وهي مع أخواتها الحاجات، يجوز لها أن تنزع الرداء أو بعض القطع أيضا الأخرى، مثلا هذه المقنعة التي تلبسها أو بعض القطع الأخرى أيضا يجوز أن تتخفف منها. كذلك بالنسبة إلى الرجل يجوز له أن ينزع الرداء أيضا بعد ذلك. إذا حصل ذلك، يعني الآن نحن نوينا الإحرام ثم لبينا، لبسنا طبعا ثياب الإحرام أولا ونوينا عقد الإحرام ولبينا، الآن نكون محرمين وحرمت بسبب الإحرام علينا أمور تسمى محرمات الإحرام، أمور حرمت بسبب الإحرام. ما دمنا محرمين هذه الأمور لا نصنعها ولا نأتي بها، وهذه فيها تفاصيل إن شاء الله نبينها في الحديث الآتي. إذا كان هناك أي مسألة، نعم. تفضل. بين الطواف والسعي، هل تجب الموالاة؟ يعني بعد أن يطوف حول الكعبة ويصلي ركعتي الطواف، هل يجب عليه أن يبادر إلى السعي أو ممكن أن يؤخر السعي؟ لا تجب المبادرة، ولكن لا يجوز التأخير إلى اليوم التالي. يعني لو أنك في الصباح طفت وصليت ركعتي الطواف ثم بعد الظهر جئت بالسعي يصح، وإن كان الفاصل ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا فيجوز ذلك لا مانع. أما إذا كان تؤجل ذلك، تؤجل السعي إلى اليوم التالي، فلا يجوز. ولو حصل منك ذلك طوافك باطل، يبطل الطواف، لا بد من إعادة الطواف وصلاة ركعتي الطواف والإتيان بالسعي بعده. في أي مكان في الطائف، لأنه قطعا الميقات هو خارج الطائف، فأنت ما دمت في الطائف إذن أنت قبل الميقات، المواقيت دائما خارج البلد مو في نفس البلد، فبما أنك في الطائف إذن الآن أنت قبل منطقة المواقيت، فممكن أن تنذر أن تحرم هناك وتحرم بالنذر من الطائف من أي مكان. المطار حسب يعني تشخيص بعض الإخوان وتشخيصنا أنه يعني قريب، مطار الطائف وهو قريب من الطائف، يعني منطقة الآن تقريبا يكاد يكون التصق بالطائف، يعني مع توسع الطائف، فممكن الإحرام منه لا مانع. نعم. نعم. السؤال أنه ذكرنا أنه يستحب قبل الإحرام أن نصلي ركعتين أو أربع والأفضل ست، هل هذه مستحبة أو أننا نأتي عما في الذمة؟ لا، هي مستحبة، نأتي بها مستحبة. إذا لم تكن هناك فريضة وتحرم بعد الفريضة، تأتي بهذه الركعات المستحبة، تنوي ركعتين قربة إلى الله تعالى استحبابا، أو أربع أو ست. غسل الإحرام هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ طبعا جملة من العلماء يفتون بأنه يجزئ، مثلا السيد الخوئي قدس الله نفسه وغير السيد الخوئي يفتون بأنه يجزئ غسل الإحرام عن الوضوء، لكن جملة من العلماء آخرين أيضا يفتون بأنه لا يجزئ. فاحتياطا بعد أن نغتسل نتوضأ، لا بأس بهذا الاحتياط، لا يضر شيء. هنا سؤال قريب من هذا، هل يجوز الغسل والوضوء وما هو الأولى؟ طبعا لعله يريد هذا المعنى، يعني أنه لو شخص اغتسل هل يجوز له أن يتوضأ؟ نعم، هذا كما قلنا احتياط. أو أنه لعله يريد السائل هل إذا أردت أن أحرم أغتسل الأولى أو أتوضأ الأولى؟ طبعا الغسل هو الأولى، الغسل لأنه وارد استحباب خاص غسل الإحرام، فيغتسل، وإذا أراد أن يضم له الوضوء احتياطا قلنا يأتي به، لكن لا يكتفي فقط بالوضوء، وهذا كله كما قلنا مستحب. هل هناك سؤال؟ تفضل. سؤال أن بعض النساء يتناولن بعض الحبوب لمنع الدورة الدموية، فهل يجوز استعمال هذه الحبوب أو لا يجوز؟ إذا كان لا يضر بالمرأة، يعني بعض الأحيان بعض النساء تستعمل الحبوب يسبب لها نزيف، إذا كان لا يضر بها يجوز استعماله في حد ذاته يجوز. أما أنه ما هو الأولى، هل أنه تستعمل هذه الحبوب أو لا؟ الأولى أن لا تستخدم الحبوب، لأننا لاحظنا في سنين بالنسبة إلى بعض الحاجات تستعمل الحبوب وينزل لها الدم ويبقى الدم معها، لا هو حيض، أو يعني يشك الإنسان هل هذا حيض أو مو حيض، ثم يستمر معها، ربما يكون عادت مثلا 5 أيام يستمر مع 10 أيام. فبعض الحجاج في بعض السنين يعني أوقعنا في مشاق، وكنت أذهب إلى بعثة السيد الخوئي قدس الله نفسه وحتى أفهم شنو حكم هذا الشخص، لأن المسألة يحصل فيها لبس، يعني لا تعرف هذا حيض أو غير حيض أو استحاضة. مثلا المرأة كانت ذات عادة، عادتها معينة، لما تتناول الحبوب ما تعرف لها عادة، ربما يكون الدم يزداد معها أو يقل، فالمسألة تصير شائكة وصعبة، فالأفضل أن لا تستخدم هذه الحبوب. هل هناك شك إذا السيل الكبير ليس هو المعروف بقرن المنازل؟ قلنا نعم، يعني بعضهم يقول أن السيل الكبير ليس هو قرن المنازل، وإنما قرن المنازل هو وادي محرم، وأنا رأيت ذلك في بعض الكتب، يعني هنا مؤلفة في هذه البلاد، وبعضهم لا يقول أن السيل الكبير هو قرن المنازل، فالمسألة راجعة إلى اطمئنان الشخص، متى ما حصل عندك اطمئنان أو قامت عندك بينة شرعية على أن هذا المكان هو قرن المنازل جاز لك أن تحرم، متى ما لم يحصل عندك بينة ولم يحصل عندك يقين ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تحرم من هذا المكان. السؤال، إذا تلبس المرأة في رجلها، ماذا تلبس المرأة في رجلها؟ هل تلبس الخف أو ما يسمى باللغة الدارجة نعال؟ يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء، الخف، الحذاء، ويجوز لها أن تلبس النعال، هذا يجوز وهذا يجوز، وهذا إن شاء الله سيأتي في محله إن شاء الله. هل يجب تخميس مبلغ الحج؟ طبعا قلنا، نحن تكلمنا في الحديث السابق أن مبلغ الحج إذا تعلق به الحق الشرعي، تعلق به الخمس، بأن كان الشخص هذا المال قد حال عليه الحول عنده فيجب عليه تخميسه، أو أن هذا المال مختلط بأموال حال عليها الحول، عند أموال حال عليها الحول وعند أموال ما حال عليها الحول، وهي في حساب واحد ولا يعلم الذي حال عليه الحول من الذي لم يحل عليه الحول، فهنا يخمسه. أما إذا كان هذا المبلغ لم يحل عليه الحول لأنه اكتسبه من راتب هذا الشهر أو الشهر الذي قبله، ففي هذه الحالة لا يجب تخميسه، لا يجب تخميسه لأنه شيء مبلغ مكتسب جديدا لم يحل عليه الحول. تفضل. في سؤال؟ نعم. هل هناك سؤال أيضا؟ تفضل. تلبس الجورب، هل يجوز للمرأة أن تلبس الجورب؟ طبعا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجورب، في حد ذاته جائز، بالنسبة إلى الرجل لا يجوز له أن يلبس الجورب. المرأة يجوز لها أن تلبس الجورب، لكن المرأة إذا كانت ستخرج وسيراها الأجنبي ففي هذه الحالة تلبس الجورب من أجل الستر، يصير واجب من أجل الستر. وأما بالنسبة إلى الرجال كما قلنا فلا يجوز لهم أن يلبسوا الجوارب. نعم تفضل. لا، التلبية مقارنة للنية، تلبية مقارنة للنية، وأما اللبس مو لازم مقارن. لو أنه لبس وبعد لعله 10 دقائق أحرم ما في إشكال، لبس وبعد 10 دقائق ربع ساعة أحرم ما في إشكال، لكن الذي قلناه هو أنه تكون التلبية مقارنة للنية، يعني لما أنوي ألبي في نفس الوقت.
لبس الإحرام، لبس السيد الإحرام لازم يكون قبل التلبية.
لبس ثوبي الإحرام يكون قبل التلبية. نعم.
ليش في المسائل جاي في الثالث ترتيب؟
نحن نتكلم عن الواجبات، يعني مو أنه، أما لعل الترتيب أمر فني، يعني هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. نعم كما تفضلتم أنه يجب أولا للإنسان أن يلبس ثوبي، ينزع المخيط، يلبس ثوبي الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي، ثم بعد ذلك يلبي. يعني هذا الترتيب الذي ذكرته هو موجود في بعض الرسائل العملية على نسق رسائل مناسك الحج عفوا لبعض العلماء، نفس الترتيب ذكرناه، يعني وإلا هو الترتيب الطبيعي كما تفضلتم، أولا يلبس ثوبي الإحرام ثم ينوي ثم يلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.